الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زارنا الشيخ الفاضل أبو محمد عبد الحميد الحجوري فحياه الله، وإن شاء الله سيتكلم في هذا الوقت بما فتح الله عليه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. في هذا الوقت بعد عصر هذا اليوم الأحد الموافق للثامن من صفر لعام 44,400، وفي مسجد السنة بالقرن الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ جمعان الأحمر حفظه الله وبارك فيه وفي طلابه وداره وجميع شأنه. نقف وإياكم مع قول الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على إثبات عذاب القبر الذي هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وإما استدل به العلماء أيضا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، المراد زيارة الموت. وهكذا قول الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومثله قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، إلى غير ذلك من الآية. وأما الأحاديث في إثبات الحياة البرزخية وما فيها من النعيم والعذاب فهي أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تنسى، ومن ذلك ما يردده المسلمون دبر التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا أمر يكاد أن يكون معلوما عند جميع الأمة إلا من تنكست فطرته لسماع الشبه من المخالفين، وإلا اليهودية تدخل على عائشة رضي الله عنها وتقول: أعاذك الله من عذاب القبر، وهي يهودية. والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بعذاب القبر فكان لا يصلي صلاة إلا استعاذ من عذاب القبر. ومثاله في الواقع أن الإنسان قد ينام، والنوم نوع موت، ويرى في منامه من نعيم أو عذاب ما هو معلوم عند أغلب الناس، فربما يتنعم ويقوم من نومه من شرح الصدر، وربما يتعذب ويقوم من نومه مكدر الحال، وربما تجد بين الرجلين موضع فراش وأحدهما يتنعم والآخر يتعذب، وهكذا الحال في القبور. وأغلب ما استدل به المبطلون أدلة عقلية لا تقاوم الأدلة النقلية. ربما قالوا: أنتم تزعمون أن الميت يجلس في قبره ويوسع قبره. ونحن قد وضعنا على الميت نوع من الزئبق وجئنا اليوم الثاني وجدناه كما هو، لا جلس ولا تساقط الزئبق ولا كذلك توسع القبر. هذه حياة برزخية، نحن نؤمن بما فيها من النعيم والعذاب ولو أكله الطير أو ذهب في باطن الأسماك أو أحرق بالنار فصار رمادا. حياة غيب نؤمن بها كما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا يخبر الله عز وجل عن قوم فرعون، يعني قوم نوح عليه السلام، وأنه أغرقهم، لكن كان ذلك بسبب. ما هو السبب؟ السبب العظيم الذي بسببه أهلكوا ودمر عليهم هو الشرك بالله عز وجل، الخطيئة العظمى. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله عز وجل يقول مما خطيئاتهم، أي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وأعظمها الشرك بالله عز وجل وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والركون إلى الأصنام والأوثان وترك عبادة الملك العلام سبحانه وتعالى. أغرقوا في الدنيا، عوقبوا بهذه العقوبة العظيمة، وتعلمون ما قصه الله عز وجل من شأن نوح عليه السلام، حيث صنع السفينة وحمل فيها من كل زوجين اثنين، ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، ثم استعان بالله في انطلاقها، بسم الله مجريها ومرساها، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أغرقهم الله بالطوفان العظيم الذي لم يسلم منه إلا من ركب السفينة، وركب السفينة المؤمنون. وهكذا ما حمله نوح عليه السلام من الدواب وما إلى ذلك، حتى أن نوح عليه السلام يسمى بأبي البشرية الثاني. قال العلماء جميع الذرية التي جاءت بعد الطوفان من ذرية نوح عليه السلام، فسبحان الله، جعل آدم أبا للبشرية الأول، ثم نوح أبا للبشرية الثاني، وإبراهيم أكرمه وصار أبا للأنبياء من بعده. وربك يخلق ما يشاء ويختار. فأغرقهم الله، لا يعجزه شيء. لو نظرت إلى الماء وإلى الريح وإلى النار وإلى غير ذلك من الجنود، تجد أن الله عز وجل يهلك قوما بالماء ويسلم قوما على الماء ويهلك قوما بالنار ويسلم من شاء بالنار ويهلك قوما بالريح وينصر من شاء بالريح. فالجند جنده، الجند جنده. فالماء هنا أغرق الله به أمة بغت وتجبرت وتكبرت وتغطرست وأصبحت كما يقال كأمس الدابر. وليس فقط أنهم أغرقوا وانتهت الحياة، هذا ظن الملاحدة، هذا ظن بعض الفلاسفة، هذا ظن أصحاب فكرة التناسخ ومن إليهم من الضالين المنحرفين. بل من عقيدة المسلمين أن من مات بدأ في الحياة، لكن الحياة الأخروية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. أغرقوا بالماء فأدخلوا نارا، يعني مباشرة أدخلوا النار، وبئس القرار. وهذه آية صريحة في عذاب القبر، ما قال وسيدخلوا نارا، أخبر أنهم أدخلوا في حال غرقهم، كما أخبر عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أنها من أصرح الآية في إثبات عذاب القبر. وأما قول الله عز وجل: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، قيل هي نومة تكون قبل البعث، قاله قتادة وغيره، وقيل بأن القبر بالنسبة إلى ما بعده كالمرقد، والله المستعان. ونقول قولا آخر: هب أن هذه الآية من المتشابه المشكل، فمن عقيدة أهل السنة رد المتشابه إلى المحكم الواضح البين، حتى لا نضرب كتاب الله بعضه ببعض. وحين أهلكهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وعذبهم في القبر، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. من ذا الذي يستطيع أن ينصرهم أو يمنعهم من الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، ولا سلامه من الله وبطشه وغضبه بمثل الفرار إليه؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فمن أراد أن يسلم من عذاب الآخرة ويسلم من مصائب الدنيا ومعائبها وكثير من شرورها، فما عليه إلا أن يكون فارا إلى الله سبحانه وتعالى، مسارعا إلى مرضاته، كما قال ربنا عز وجل: واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إلى غير ذلك من الآية التي فيها الحث على طاعة الله عز وجل. عباد الله، نحمد الله عز وجل أن وفقنا لهذا الطريق وهذا الخير الذي نحن فيه، ومع ذلك نحتاج إلى متابعة أنفسنا وإلى النظر في حالها. فنحن نعيش بين تفريط في المأمور أو وقوع في المحظور أو عدم صبر على المقدور، وقل أن يسلم إنسان من أحد هذه الثلاثة، قل أن يسلم إلا من شاء الله، وإلا قد تكون من المؤمنين الموحدين الطائعين لرب العالمين وعندك قصور في باب من الأبواب. وهذه الثلاثة سواء عدم المجيء بالمأمور معصية، أو الوقوع في المحظور معصية، أو عدم الصبر على المقدور معصية. والمعاصي دمرت بها أمم وشعوب وأفراد وجماعات، فعلينا أن نلازم الهدي النبوي في علاج أنفسنا والاهتمام بها، لا سيما نحن أكثر من غيرنا، لأن الحجة علينا قائمة، ونسمع آيات الله ونقرأ ونسمع الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، انتهى من صلاة. الآن بعض الناس لا يقول أستغفر الله إلا للذنب، هذا إذا وفقه الله للاستغفار من الذنب، بعضه ربما لا يستغفر منه. والهدي النبوي يستغفر بعد الصلاة، يستغفر بعد قيام الليل، كما قال الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون، يستغفر بعد قراءة القرآن، يستغفر بعد مجالس الذكر. في كثير من شأنه يلازم الاستغفار، لأنهم كانوا يتأملون مثل هذا الوعيد العظيم، فكلنا أخذنا بذنبه. الله عز وجل يأخذ الإنسان بذنبه بجريرته، الكبائر ترديه، والاستمرار على الصغائر قد يخزيه. وضابط الكبيرة عند العلماء ما توعد عليه بلعن أو نار أو طرد من جنة أو ليس منا أو جعل عليه حد أو نحو ذلك، وضابط الصغيرة ما لم يكن كذلك، لكن قالوا ما لما عرف هذا الأمر قالوا الفاسق هو الذي يأتي بكبيرة أو يستمر على الصغيرة، يداوم على الصغائر، ما يستغفر ما يتوب ما يرجع ما يؤوب. فعلينا جميعا أن نحسن فيما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، وأن نكثر من طاعته، وأن نجاهد أنفسنا في البعد عن معصيته، وأن نصبر أنفسنا على أقداره وما ينوبنا في هذه الدنيا من محزنات من مكدرات من مصائب من غير ذلك. ولو تأملنا الحال الذي نحن فيه نجد أننا أحسن الناس حالا، صحيح، وإن قلت الأموال وكثرت المنقصات، لكن أنت مع الصلاة، أنت مع القرآن، أنت مع العلم. غيرك مع ترك الصلاة، غيرك مع الألحان، غيرك مع الشيطان. فالنعمة التي نحن فيها تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى محافظة. لئن شكرتم لأزيدنكم. انظروا، نزح الناس إلى الخيام، وأهل السنة التحقوا بدور الحديث، يسكنون بيوتا وشققا، وأمرهم أحسن من غيرهم. بعض الناس ينتقل من مسجد إلى مسجد يتكفف الناس، قد يكون مضطرا لذلك، قد يكون مضطرا لذلك. وأنت وإن قل الحال في خير، وجهك مكفوف عن ذلك، ورزقك يسوقه الله عز وجل. زد على ذلك أنك مع القرآن من الصباح إلى الليل، أو ما يتعلق بعلم القرآن وعلم السنة. زد على ذلك أنك مع صلاة الجماعة بخلاف ما عليه الناس، هذه نعم وهي كثيرة أمام ما ذكرنا، علينا أن نستحضر هذه النعم حتى نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها ونثني عليه الخير بها، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات والحضور. وإنما يعني أخونا الشيخ جمعان أحب أن نمر عليكم، وإلا قد كثرنا عليكم، كل مرة نروح نمر نرجع ونمر، لكن عسى أن يكون في ذلك خير. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.